بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى: فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر، يعني تعالى ذكره بقوله: فتول عنهم، فأعرض يا محمد عن هؤلاء المشركين من قومك الذين إن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، فإنهم يوم يدعو الداعي يوم يدعو داعي الله إلى موقف القيامة.
فهنا قال يوم يدعو الداعي، فسقط من فصل مقطوع داعي الله.
يوم يدعو الداعي داعي الله كذا.
طبعا هذه ما فيها الخطأ المشكل. لا.
فإنهم يوم يدعو الداعي داعي الله إلى موقف القيامة، وذلك هو الشيء النكر خش عن أبصارهم يقول ذليلة أبصارهم خاشعة لا ضرر بها
لأمر ربها
خاشعة
لأمر ربها خاشعة يقول ذليلة أبصارهم خاضعة لأمر ربها كم
خاشعة بس
يقول في مين يقول في مين وفاء بمين طبعا لمعك خاشعا لا نهام لها يقول في مين وفاء وفين أقول خاشعة لا ضرر بها يقول مسعودة قال خاضعة لأمر ربها من هذا من الفروق الغريبة.
يخرجون من الأجداف وهي جمع جدث وهي القبور، وإنما وصف جل ثناؤه بالخشوع الأبصار دون سائر أجسامهم، والمراد به جميع أجسامهم، لأن أثر ذلة كل ذليل وعزة كل عزيز تتبين في ناظريه دون سائر جسده، فلذلك خص الأبصار بوصفها بالخشوع.
فلذلك
خص الأبصار
ومصححها في الأصل عنده بوصف هذا الخشوع صححها كما هي في المطبوع.
في الأصل
في الأصل بوصف هذا الخشوع مصححها بوصف هذا الخشوع نصف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله سبحانه وتعالى: تتولى عنها، ونلاحظ هنا أن ابن جرير رحمه الله تعالى أعاد السياق السابق في التفسير، وقال: فأعرض عن قومك الذين إن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، تنبيه على ترابط الآيات في السياق، يعني السياق ما زال في الحديث عن الكفار. يقول سبحانه وتعالى: فتولى عنهم، ثم قال: يوم يدعو الداعي. تفسير ابن جرير قال: فإنهم يوم يدعو الداعي، يفهم منها أن قوله يوم يدعو الداعي لا علاقة له بالتولي ولا لا؟ إذا كنت فتولى عنهم جملة مستقلة، ويوم يدعو الداعي جملة أخرى، وقد اختلفوا في إعراب يوم يدعو الداعي بناء على أنها جملة مستأنفة ليس لها علاقة بقوله فتولى عنهم، وبعضهم قال منصوب بأذكر، وهذا هو الغالب عند المعربين أن ينصبوا الظرف بفعل مقدر تقديره أذكر، أو يكون منصوب بيخرجون الجائي بعده، يعني كأنه قال يخرجون من الأجداث يوم يدعو الداعي، أو يكون بقوله فما تغني السابق، يعني يقول فما تغني النذر يوم يدعو الداعي، وعلى هذا القول الثالث تكون جملة تتولى عنهم جملة معترضة، ما تغني النذر يوم يدعو الداعي، وتكون جملة تتولى عنهم جملة معترضة. وفي كل هذه الأعاريب تكون جملة تتولى عنهم مستقلة، ليس لها علاقة بجملة يوم يدعو الداعي. ولهذا وضع السجواندي على عنهم علامة الوقت اللازم، لأنه لو وصل لا تغير المعنى، أنه يفهم من هذا أن قوله تتولى عنهم أن التولي يكون يوم يدعو الداعي. هذا قول مروي عن حسن، والله أعلم بصحته، لكنه قول ضعيف، لأن التولي هذا ليس مقصودا به هذا اليوم. وكلام الإمام كما هو واضح طبعا أنه حكم بالاستئناف في قوله يوم يدعو الداعي، لأنه قال فإنهم يوم يدعو الداعي، وذلك إلى آخر كلام. الخشوع هنا أيضا في القرآن وردت آيات متعلقة بنفس مثل في قوله في سورة النازعات قلوب يومئذ واجفة، والمراد بها إيش؟ أصحابه. هنا أيضا نفس القضية، أنه نسب الخشوع للبصر وقال المراد به جميع أجسامهم، أن المراد به جميع أجسامهم، وإنما ذكر الأبصار لأنها يظهر فيها أثر الذلة والعزة، يعني الانكسار يظهر في العين. ولهذا يقولون إن الحياء في العين من الأعمى، إذا دخل في يعني بين قوم يتكلم ويلبلب لأنه لا يبصر، لو أبصر انكسر، لكن لأنه لا يبصر يجد ما شاء الله يعني لا على لسان. نعم نسيت هذا. نعم
وبنحو الذي قلنا في معنى قوله خش عن أبصارهم، قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك عن قتادة قوله خاشعا أبصارهم أي ذليلة
طبعا، وفي قراءة فيبدو نعم. أن ما أنك خشعا، وما أدري هذه النسخة خاشعا أو قراءة، لكن موجود عندي خشعا. نعم
هذه القراءة هي عامة قراءة سوف وبعض البصريين هذا بعض
البصريين.
قوله خاشعا أبصارهم أي ذليلة أبصارهم، واختلفت القراءة في قراءة قوله خاشعا أبصارهم، فقرأ ذلك عامة قراءة المدينة، وبعض المكيين والكوفيين خشعا بضم الخاء وتشديد الشين بمعنى خاشع، وقرأه عامة قراءة الكوفة وبعض البصريين خاشعا أبصارهم بالألف على التوحيد اعتبارا بقراءة عبد الله، وذلك أن ذلك في قراءة عبد الله خاشعة أبصارهم، وألحقوه وهو بلفظ الاسم في التوحيد، إذ كان صفة بحكم فعل ويفعل في التوحيد،
فعل ويفعل
بحكم فعل ويفعل في التوحيد إذا تقدم الأسماء، كما قال الشاعر وشباب حسن أوجههم من إياد بن نزار بن معد، فوحد حسنا وهو صفة للأوجه وهي جمع، وكما قال الآخر يرمي الفجاج بها الركبان معترضا،
يرمي الفجاج
بها
الركبان بها الركبان معترضا، مشكلة عندي بالضم كيف يعني تراجع
أعناق بذلها مرخا لها الجدل،
أعناق بذلها
أعناق بذلها مرخا لها الجدل
الجدل
الجدل، ووحد معترضا وهي من صفة الأعناق، والجمع والتأنيث فيه جائزان على ما بينا.
نعم صم. يعني هنا في هذه القراءة لم يرجح قراءة على قراءة، وكأنه يرى صحة القراءة من العادة أنه يعترض لو كان عنده اعتراض. قال فقرأ ذلك عامة في قراءة في المدينة كذا عندكم، وبعض
أنا عندي قراءة عامة في قراءة المدينة
أي قراءة، وبعض المكينين كذا إيش
كوفيين،
بعض المكينين الكوفيين هو يقول سقط عن المين الواحد وسقطت مني والكوفيين، أنا ما أعرف في بعض المكينين الكوفيين لا نخش عنه الشام أمساره، والقراءة الأخرى خاشعا، والقراءة الثالثة وهي شاذة خاشعة أبصارهم المنسوبة إلى عبد الله، وهذه موجودة في معاني القرآن كما أشار إليه أن أصل هذا الكلام موجود في معاني القرآن، وكأنه يجوز هذه الأوجه الثلاثة كما قال الحق هو بلغ باسم التوحيد إن كان صفة بحكم فعل ويفعل في التوحيد إذا تقدم الأسماء، أن يجوز هذه الأوجه الثلاثة خاشعة أبصارهم خاشعة وخشعة، يعني الجمع والإفراد مع التذكير والإفراد مع التأنيث. نعم.
وقوله كأنهم جراد منتشر يقول تعالى ذكره يخرجون من قبورهم كأنهم في انتشارهم وسعيهم إلى موقف الحساب.
والحقوه وهو كذا والحقوه وهو برفض الاسم لتوبك
والحقوه وهو برفض الاسم في التوحيد يسكن نعم
وقوله كأنهم جراد منتشر يقول تعالى ذكره يخرجون من قبورهم كأنهم في انتشارهم وسعيهم إلى موقف الحساب جراد منتشر. وقوله مهطعين إلى الداع يقول مسرعين بنظرهم قبل داعيهم إلى ذلك الموقف. وقد بينا معنى الإهطاع بشواهده المغنية عن الإعادة
قبل
عنه قبل داعي
سمعين مسرعين إلى الداع يقول مسرعين بنظرهم
لا مسرعين
بنظرهم
لا عندي مسرعين نظرهم قبل داعيهم
مسرعين نظرهم
قال مسرعين نظرهم قبل داعيهم إلى ذلك الموقف
كذا صح كان عندي ذي أشكال بأسأل
وقال
مع النصفة
إن صادق من المطبوع اللي معكم بنظرهم وقوله مهطعين وقل مسرعين نظرهم قبل داعيهم إلى ذلك الموقف
نظرهم قبل داعيهم إلى ذلك الموقف. وقد بينا معنى الإهطاع بشواهده المغنية عن الإعادة ونذكر بعض ما لم نذكره فيما مضى من الرواية عن تميم بن حزلم قوله مهطعين إلى الداع قال هو التحميد. وعن أبي الضحى
التحميد المعرف عندكم
لا
التحميد قال فتح العين مع تحديد النظر فتح العين مع تحديد النظر
بحر
ايوه عم يقولون عنه بحلق ولا
بحر
عن أبي الضحى مهطعين إلى الداع قال التحميد. وعن سفيان
قال التحميد فتح العين مع تحديد النظر
عن سفيان مهطعين إلى الداع قال هكذا أبصارهم خاشعة شاخصة إلى السماء هكذا أبصارهم شاخصة إلى السماء
هكذا أبصارهم شاخصة
شاخصة إلى السماء
قال هكذا فاصلة أبصارهم شاخصة إلى السماء لكن في قبل تصحيح في السند اللي قبل قال حدثني ابن حميد حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان اي لا مهران عن سفيان عن ابي
مهران عن سفيان عن ابي
اي نعم.
وعن قتادة قوله مفطعين إلى الداع أي عامدين إلى الداع. وعن ابن أبي طلحة عن ابن عباس قوله مفطعين يقول ناظرين. وقوله يقول
طبعا هو الآن أحال إلى سورة وأنا أحالنا هنا إلى سورة إبراهيم ولا لا لو نرجع أنا ملخص الآثار لكن لو نحفلها سريعا بمعنى الإخطاع
مفتعين مطمئي رؤوس
نعم اقرأ
قال رحمه الله وأما قوله مفتعين فإن أهل التأويل اختلفوا في معناه فقال بعضهم معناه مسرعين ذكر من قال ذلك. عن سعيد بن جبير مفطعين قال النسلان وهو القبض أو ما دون القبض شك أبو سعيد يخبون وهم ينظرون. وعن قتادة مفطعين قال مسرعين. وعن قتادة مفطعين يقول منطلقين عامدين إلى الداعي. وقال آخرون معنى ذلك مديني النظر ذكر من قال ذلك. عن عطية العوفي عن ابن عباس قوله مفطعين يعني بالإخطاء النظر من غير أن يطرق
من غير أن
يطرق
يطرق
يعني بالإخطاء النظر من غير أن يطرق. وعن أبي الضحى مفطعين قال الإخطاء التحميد الدائم الذي لا يطرد. وعن أبي الخير ابن تميم بن حذلم عن أبيه في قوله مفطعين قال الإخطاء التحميد. وعن الضحاك مفطعين قال شدة النظر الذي لا يطرد. وعن جويبر عن الضحاك في قوله مفطعين قال شدة النظر في غير طرف. وعن الضحاك في قوله مفطعين الإخطاء شدة النظر في غير طرف. وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد مفطعين قال مديني النظر. وعن ابن جريج عن مجاهد مثله. وقال آخرون معنى ذلك لا يرفع رأسه ذكر من قال ذلك. قال ابن زيد في قوله مهطعين قال المهطع الذي لا يرفع رأسه. والإهطاع في كلام العرب بمعنى الإسراع أشهر منه بمعنى إدامة النظر. ومن الإهطاع بمعنى الإسراع قول الشاعر وبمهطع صرخ صرخ كأن زمامه في رأس جذع من أوالي
من أوالى
مشذب. وقول الآخر بمستفطع رسل كأن جديله بقيدوم رعن من صوام ممنع أو ممنع
لا ممنع
ممنع
انتهى.
وقوله
لا خلاص أنا بنيت الإهطاء.
كم قول
طبعا تلخيص الأقوال كل إهطاء هي أربعة أن الإهطاء هي أربعة أقوال. القول الأول أسرع مقبلا خائفا. والقول الثاني أقبل ببصره على الشيء لا يقلع عنه. والقول الثالث نظر بذل وخشوع. والرابع مد عنقه وصوب بصره إلى السماء. هذه أقوال أهل اللغة، كان نفسها قريبة من أقوال الموجودة في القاموس، وهي قريبة من ما ذكره ابن جرير رحمه الله تعالى في الآية سورة إبراهيم. رجح أن الإهطاع في كلام العرب بمعنى الإسراع أشهر منه بمعنى إدامة النظر، إذا نفهم منه الآن أنه يرجح الإسراع بناء على أنه
أشهر
يعني قدموا لأنه نفهم. لكن قوله هنا مهطعين قال يقول مسرعين نظرهم إلى داعيهم إلى ذلك الموقف، يقول مسرعين نظرهم قبل داعيهم إلى ذلك الموقف،
يريد أن يجمع،
كان الجمع بين المعنيين وجمع بين
النظر والإسراع.
نعم، من كل آن ننظر أنه الإهطاء إما أن يكون بالمشي وإما أن يكون بالعين، إما يكون بالمشي وإما أن يكون بالعين، ولا يحد من هذا. والمشي كما ذكر ابن جرير أولا هو الأشهر، هو الأشهر ومتناسب، تقول أهطع إلى معنى أسرع إليه، متناسب من جهة الفعل وما وحرف الجر التابع له، كذلك أهطع إلى كذا بمعنى نظر إليه أيضا متناسب، يعني من جهة المناسبة بين الفعلين وحرف الجر، فيكون إذن هو دائر بين النظر وبين الإسراع في المشي. فكأنه الآن في الموطن الثاني يعني في كرب القمر جمع بين معنيين، معنى الإسراع ومعنى النظر. لكن يلاحظ أن كل الأقوال التي ذكرت النظر أنها خصته بنوع من النظر.
هل ورد عن السلف مسلم؟
يقال أن سلام، أن سلام قوله أن سلام هناك هو المراد به الإسراء. إذن يعني يلاحظ أيضا أنه في تفسير التفسير بالنظر يعني الإهطاع بالنظر أنه نظر إيش معين يعني محدد، فمثلا عندنا أنه نعم قال مثلا النظر بذل وخشوع أو اللي هو التحميد اللي هو أنه أخذ بسرعة شيء لا يطلع أو أنه ودع نقه وصوب وطره للسماء لقول سفيان قال أبصاره مشاخص على السماء، هذا إذن نظر مخصوص. بناء عليه تفسير ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة لما قال في سورة القمر يقول ناظرين مهطعين قال ناظرين، إيش يكون من أي أنواع طرق التفسير طرق التعبير في التفسير؟ يعني تفسير مهطعين بناظرين هو من داخل المعنى لكن بجزء الجزء معنى، لأن الإهطاع نظر ومعه زيادة، إما يكون شخوص فسق وإما يكون بذل وإما يكون بتحديق، ولا لا هذه الثلاث معاني لا بد تكون موجودة في الإهطاع يسمى البصر مهطعا. فلما يقول ابن عباس رضي الله عنه مهطعين ناظرين هذا يكون تفسير بجزء من معنى الإهطاع وهو المعنى الأعم فيه، لأنه يعني كل هذه الأنواع من الإهطاع ترجع إلى معنى أمم. طيب لو سألنا ما هو سبب الاختلاف؟ طيب بناء على ترجيح ابن جرير في سورة إبراهيم يكون رجح به الأشهر من معاني الإهطاع، الأشهر من معاني الإهطاع، وبناء على طريقته هنا يكون فسر بماذا؟ المعاني المحتملة كلها يعني فسر بالمعنيين، لأنه الآن في تناسب السياق لهما لما نقول يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مسرعين إلى الداعي، السياق صحيح، أو لما نقول يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر ينظرون يعني بتحديق أو ينظرون بذل أو ينظرون إلى السماء يعني شافوا صاروا من السماء ينظرون إلى الداعي، كل هذا متناسب مع السياق، كل هذا متناسب مع السياق. وبناء عليه في هذا الموطن يجوز تفسيره بهذا أو بذاك بناء على اختلاف التنوع، فيكون فيه أكثر من وجه في التفسير. نعم.
ما يلاحظ على ابن جرير أنه نقل أقوال بعض السلف في سورة إبراهيم أنها هي واردة في سورة القمر.
كيف نعم؟ يعني نقل أقوال
مثل قول قتادة مستعين وكن منطلقين عامدين إلى الداعي.
أين
هذا كان يفسر آية القمر؟
هو ذاكرة في إبراهيم،
هو ذاكرة في إبراهيم.
طيب ما فسر هناك الإطاع مع الإسراء؟
لا أقصد يعني أنه أحيانا قد ما يلاحظ اللي هو
سيئة
يعني نعم اللي يتعلق بالله.
ما تفسير قتادة على آية القمر بجانب الشيخ
سورة إبراهيم
يقولنا على آية القمر
فسر هناك إينا عن فهمت قصد يعني كأنه أخذ تفسير قتادة الذي في القمر
وضع في
إبراهيم
قتادة
وغيره. نعم فسر هناك النص عندك مفتعين إلى الداع
يقول عن قتادة مفتعين يقول من صدقين عامدين إلى الداع
في سورة إبراهيم آية
مفتحين
ومعين 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 ولما قال نعم أخذ الإطاع الذي في سورة القمر الحقيقة أنا كنت في المراجعة كنت يعني في ذهني أنه يكون الإطاع في كل مكان له معنى فعندنا الإطاع ورد في مواطن سورة إبراهيم هنا في سورة القمر وسيأتي في سورة المعارج ما الذين كفروا قبلك ما الذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال العزيز وفسرنا مهطعين هناك ناظرين إليك يعني قبلك مهطعين يعني ناظرين كأنه أقرب يعني عن اليمين وعن الشمال العزيز يعني أنهم فرق متجمعة ينظرون إليك النظر اللي هو في الغالب يكون نظر التحنيف اللي هو النظر بقوة هذا الأقرب من اللي يكون في تلك ويكون هنا مهطعين على أنهم مسرعين لأنه أنسب للآيات يعني كأنهم جراد منتشر مهطعين يعني مسرعين إلى إجابة الداعي ويكون في سورة إبراهيم مهطعين مقنعي رؤوسهم فثلاثة إقناع الرأس مع الإقناع اللي هو يسد بالله يكون من باب النظر أنا كذا كنت قبل ما يعني أو لو أنا راجع بالآيات لكن هذا محتمل يعني أن يكون كل مكان من الإقطاع له معنى لكن لا يمنع أن أيضا يحتمل معاني الأخرى. نعم
أخوة شك في قول السلف المستجفة في السيدة وقال أبو عبيدة مستجف في التفسير عبرين إلى أن بدأ أبطال إلى كلاك
لكن وضع السلف حتى نسمع
السلام عليكم مقمن يا رئيسي سؤالي ما يخرج عن سورة القمر أقصد معنى ممكن يا رئيس
ما أنا أكبر طبعا
في أحد معاني المفتعين رفع الرأس
هنا
فكان المعنين ما يتنصر إلا أن يأتي الإقناع بمعنى أوضح لأحد
في أيضا الإقناع يرتفع على أن
الشخص
هنا موجود لأنكم لو رجعنا إلى عندك مستورة جاية يشوف الإقناع
هذا يعني رافع رؤوسهم وأسمع رفع رفع
وارد يعني الإقناع بمعنى الرفع وارد كما الإقناع معنى التقنيع يعني قنع نفسه أن غطاها أيضا وارد لا ما أذكر أحد رجع حسن الأخوال يعني نظر خاص كان يتأمل لكنه ما هو يعني باب المدارسة منه إنه كأنه أنسب يعني كأنه في هذه يتناسب مع النظر بذلة مع الإقناع وهنا يتناسب إسراء وهناك يتناسب للنظر للتحنيش اللي في سورة المعارج. نعم
كيف معلش في سورة الذلة وكذا يعني وكنا مسرعين ما دل على المسرعين وكانها أنسب مثلا تقدم أبصارهم خاشعة يعني نظر الذلة يعني ما يحتاج تكرير
يعني التأسيس أولى من التأكيد. يعني الآن لو إذا فسر بأنه مهتعين بمعنى
فسر بالإسراع
لا 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 قبل أنا عشان نفهم فكرة طرحها أنه لو فسر المهتعين النظر بذلة ولا لا
النظر بذلة
فإنه يكون كان باب التكرير لقوله خش على أبصاره فيعترض هذا القول بأن التأسيس أولى من التأكيد فينظر إلى معنى الإسراع يعني هذا مرجح للإسراع. نعم.
وقوله يقول الكافرون هذا يوم عسر يقول تعالى ذكره يقول الكافرون بالله يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر هذا يوم عسر وإنما وصفوه بالعسر بشدة أهواله وذا البالغ
نعم قد بدأ يمرجع آخر أكثر يؤكد كلام الأخ عد مهتعين بإله وهناك مهتعين مقنعين ما عد يديه بالسورة الأخيرة للمعارف
ما لازم نصبر قبلك مهتعين
قبلك مهتعين فهذه تفيد النظر وهذه تفيد أيضا النظر أن هنا إلى الداعي لأن الداعي يدعو إلى المجيء للإتيان فيكون الإسراع إليه أنسب لأنه يدعو إلى المجيء من هناك ما في دعوة هنا ما في دعوة
هذا ممكن أيضا مرجح كونه يدعو مرجح لكنه ما يمنع أيضا النظر إلى الداعي لا يمنع ولكنه مرجح أيضا للإسراع لا
القول في تأويل قوله تعالى كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر وهذا وعيد من الله تعالى ذكره
ما عندك قال مجافر مجنون بس ما لك كمان مثل أصل يعني ما بيكنا لكنه من الأشياء التي أيضا زيادات التي ليس لها نعم
وهذا وعيد من الله تعالى ذكره وتهديد للمشركين من أهل مكة وسائر من أرسل إليه رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم على تكذيبهم إياه وتقدم منه إليهم إنهم لم ينيبوا من تكذيبهم إياه أنه محل بهم ما أحل بالأمم الذي قص قصصهم في هذه السورة الذين قص قصصهم في هذه السورة من الهلاك والعذاب ومنج نبيه محمدا والمؤمنين به كما نجى من قبله من الرسل وأتباعهم من نقمه التي أحلها بأممهم فقال
كما نجى
من قبله
الرسل من الرسل لكنه ما أشار إلى كرة نصر حتى لا
كما نجى من قبله الرسل
من قبله من الرسل
كما نجى من قبله من الرسل وأتباعهم من نقمه التي أحلها بأممهم فقال جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم كذبت يا محمد
لا كذبت
كذبت يا محمد قبل هؤلاء الذين كذبوك من قومك الذين إذا رأوا آية أعرضوا وقالوا سحر مستمر قوم نوح فكذبوا عبدنا نوحا إذ أرسلناه إليهم كما كذبت قريش إذ أتيتهم بالحق من عندنا وقالوا هو مجنون وزجر.
لا قال وقالوا مجنون, يقول هو مجنون, وقالوا مجنون يقول هو مجنون. بس ما فيها هي من هذه من الأشياء التي وقال سقط من صاد ومن ميم اللي مرفوع اللي هي مجنون يقول, وقالوا مجنون هو يقول, ما من السياق ماشي لو سقط. نعم
وقالوا مجنون يقول هو مجنون وزجر, وهو افتعل من زجرت, وكذا تفعل العرب بالحرف إذا كان أوله زايا صيروا تاء, صيروا تاء الافتعال منه دالا, من ذلك قولهم ازدجر,
من زجرت,
من زجرت
وزدلت,
وزدلت من زجرت, وزديد
من زدت,
من زدت.
هل يخلناها الدرس الماضي ولا لا؟ قاعدة من ذكرها فرها, طبعا أصل هذا موجود عند الترمان فرها ذكرها في هذا الماضي. نعم.
واختلف أهل التأويل في المعنى الذي زجروه, فقال بعضهم كان زجرهم إياه أن قالوا استطير جنونا, ذكر من قال ذلك عن منصور عن مجاهد, وقالوا مجنون والزجر قال استطير جنونا, وعن منصور عن مجاهد بمثله.
عندك بمثله؟ لا عندي مثله. لا
وعن ابن أبي نجيح وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله والزجر قال استطير جنونا.
كذا عندك؟
نعم
استطير جنونا. نعم ماشي.
وعن الحكم عن مجاهد في هذه الآية وقالوا مجنون وازدجر قال استعر جنونا
أو استعر جنونا على وزن الزدجر.
استعر جنونا. وعن شعبة بن الحجاج عن الحكم عن مجاهد مثله. وقال آخرون بل كان زجرهم إياه وعيدهم له بالشتم والرجم بالقول القبيح, ذكر من قال ذلك. قال ابن زيد في قوله وقالوا مجنون والزجر قال اتهموه وزجروه وأوعدوه لئن لم يفعل ليكونن من المرجومين, وقرأ لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين.
قوله سبحانه وتعالى وقالوا مجنون والزجر, قوم نوح قالوا لنوح بأنه مجنون, والزجر بمعنى زجر, زجر بالقول. فما هو القول الذي زجر به؟ إذن وقع الخلاف في القول الذي زجر به. فالقول الأول على أنه زجر بأنه استطار جنونا, يعني البنسير له أنه قد استطار جنونا, وكأنه الآن إذا قلنا استطار جنونا كأنه عاد على معنى المجنون, يعني كأنه قالوا مجنون فزجر بهذا القول, يعني كأنه زجر بقولهم له مجنون, يعني زجر بقولهم له مجنون. والقول الثاني على أنه زجر بالشتم والرجم بالقول القبيح, يعني زجروه بالشتم والرجم بالقول القبيح. فعلى هذا يكون معنى الزجر غير المعنى الأول, يعني معنى المزجور عنه غير المعنى الأول, يكون صار وصفه بالجنون وأيضا زجروه بشيء آخر غير الجنون. لكن على القول الأول يكون زجره بالجنون فقط, يكون زجره بالجنون فقط. لو قال قائل طبعا من باب الطرائف يعني يذكر فقط للتنبيه, لو قال والله مثلا الرواية عندنا أكثر من رواية في القول الأول فيقدم على أنه قول الجمهور, هذا يصح؟ لأنه
قول مجاهد،
قول مجاهد يعني يكرر الطرق كما يقول شيخ الإسلام، أنه كثيرا ما يكرر الطرق عن مجاهد. تلاحظ كم واحد، طريق، طريقان، ثلاثة، أربعة، خمسة، هذه خمسة طرق عن مجاهد وكلها بمعنى واحد، يعني كلها بمعنى واحد. والقول الثاني قول ابن زيد. لو قال قائل أيضا قول ابن زيد مقدم، لأن ابن زيد استدل لقوله بآية تفسير القرآن، القرآن أولى من غيره، فهل يقبل أيضا هذا يعني الاحتجاج بهذا الأسلوب؟
هي الكتاب ابن زيد يعني رأيه هو هذا ربط بين آيتين، هذا اجتهاد وليس يعني ما في تفسير لفظة الأطراف،
يعني قوله وقالوا مجنون وزجر، يعني وزجر زجر بقول، فما هو هذا القول؟ إما أن يكون زجر بأن قالوا فيه أنه استعار، يعني استعار جنونا، أو يكون زجر بأن أوعدوه بأن يقتلوه أو يردموه. فإذا لا يقال بأن تفسير زيد ابن زيد مقدم، لأنه باب في القرآن، فالقرآن لأن هذا أولا رأي له، والشيء الثاني أن المزجور به يعني قول المزجور به مجمل لم يبين، وهو محتمل لما قاله ابن زيد وكذلك محتمل لما قاله مجاهد، قد يحتمل غير ذلك، قد يحتمل أيضا غير ذلك. فيبقى السؤال هنا ما هو سبب الاختلاف هنا، لماذا وقع الاختلاف؟ نعم هو أنا مجاهد قول واحد، لكن لما نجمع مجاهد مع ابن زيد يكون باب تفسير التنوع، باب تفسير التنوع، التنوع يعني من أكثر من واحد. لكن ما هو سبب الاختلاف؟ لا هذا الشرط عندنا الزجر لمعنى زجرة، يعني زجروه بقول كذا أو زجروه كان زجره بقول كذا، فعندنا شيء إيش محروف ولا لا؟ يعني إذا سبب الاختلاف، سبب الاختلاف هو الحذف في معمول والزجر، عندما يذكر معمول والزجر فوقع الخلاف في تقديره، وقع الخلاف في تقديره، هو محتمل لهذا ومحتمل لذاك.
في ود آخر هو من كلامه هنا كلام جاهد يستغرب منه، وهو أن تقدير الاختلاف في فاعل الزجر وأن في القول المزجر الفاعل يكون على قول السفير يعني الجنون في العالم العربي يطلق على من جنة الجن أيضا من أجله، يعني زجرته الجن فأزه أزع هيج الجنون يكون الفاعل، أو الزجر منهم يعني قد حذرناه
يعني وهو الأقرب من الزجر منهم، هم قالوا مجنون والزجر منهم،
لكن سطير جنون سطير من جنه الذي جنه،
هم يقولون عنهم، هم يقولون أنه سطير جنون
بمعنى من جنه ازدجره جنه بمعنى هيجه ازده من أجله هيجه من أن الجنون له حالات
هدو إلى ثمانة وأثر. لو قلنا بهذا إيش أثر في التفسير؟ إنه إذا قلنا أنه قد هيج من جنه
يقولون ما مجنون هذه، مجنون مجنون زاد، يعني يقصدون المبالغة في ذنه،
لا تقصد أن قول مجاهد لما قال سطير الجنون أنه أزيد من الجنون،
أي نعم جنون حالة هائجة
ممكن
سطير السعيرة
يعني أنه يكون كأنه قالوا مجنون وزادوا على ذلك بأنه سطير جنونا، يعني فيكون معنى زائد من نفس المادة الجنون ممكن.
طيب لو قال شخص يقدم قول مجاهد لمكانة مجاهد،
طيب لو قال شخص مقدم قول مجاهد لمكانة مجاهد، فأيضا يقع نفس الإشكال أنه لا يلزم تقديم قول فلان لأنه فلان، لا يلزم تقديمه لأنه فلان، ثم أن ما قاله ابن زيد ليس مدفوعا عن الصحة يعني وجه من الصار، فلا يدفع لأن مجاهد تابعي فنقول يقدم قول التابع على قول تابع التابع، هذا لا يقوم في الترجيح، فيبقى القولان محتملا. نعم.
وقوله فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، يقول تعالى ذكره فدعا نوح ربه إن قومي قد غلبوني، تمردا وعفوا ولا طاقة لي بهم، فأنت تنتصر منهم بعقاب من عندك على كفرهم بك. القول في تأويل قوله تعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. يقول تعالى ذكره ففتحنا لما دعانا نوح مستغيثا بنا على قومه أبواب السماء بماء منهمر وهو المندفق كما قال. راح تمريه الصبا ثم انتحى فيه شؤبب جنوب منهمر. فيه شؤبب جنوب فيه شؤبب جنوب منهمر وبنحو
الشؤبب قال الدفعة من المطر أو الدفعة من المطر. نعم.
وبنحو الذي
قبل يقول سقط من ميم أيضا عندكم يعني بالمنهمر المتدفق المنصب بعد البيت ساقط
بعد
البيت قال يعني بالمنهمر المتدفق المنصب. وهذه طريقة ابن جرير رحمه الله أنه يشرح يعني بعض يشرح البيت يعني بعض المفردات البيت. نعم.
يعني بالمنهمر
المتدفق المنصب.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك عن سفيان بماء منهمر قال ينصب سبابا. وقوله وفجرنا الأرض عيونا يقول جل ثناؤه وأسلنا الأرض عيون الماء
كذا عندك وأسلنا الأرض عيونا بالماء. وقلت من في صاد من عيون الماء صوابها وأسلنا الأرض عيونا بالماء.
عن سفيان في قوله وفجرنا الأرض عيونا قال فجرنا الأرض الماء وجاء من السماء.
لا هنا أيضا قال فجرنا الأرض بالماء وجاء من السماء ماء فالتقى الماء والماء فيها صح
هي كثير عندنا دخل لا يا هلا
مين
عندنا خمس فجرنا الأرض الماء وجاء من السماء فالتقى الماء على أمر قد قدر. يقول تعالى ذكر
لا 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 وقوله هذا من كلام الجريح العبارة الآن قال سفيان وفجرنا الأرض عيونا فانفجرنا الأرض بالماء وجاء من السماء ماء فالتقى الماء والماء انتهى كلام سفيان. ثم وقوله فالتقى الماء على من قد قدر
دخل كلام الجليل في رواية سفيان.
نعم.
فجرنا الأرض بالماء
فجرنا الأرض بالماء وجاء من السماء ماء فالتقى الماء والماء.
قال فجرنا الأرض بالماء وجاء من السماء ماء فالتقى الماء والماء. وقوله فالتقى الماء على أمر قد قدر يقول تعالى ذكره فالتقى ماء السماء وماء الأرض على أمر قد قدره الله وقضاه أو قدره
قدره
قد قدره الله وقضاه. عن سفيان فالتقى الماء على أمر قد قدر قال ماء السماء وماء الأرض. وإنما قيل فالتقى الماء على أمر قد قدر والالتقاء لا يكون من واحد وإنما يكون من اثنين فصاعدا لأن الماء قد يكون جمعا وواحدا. وأريد به في هذا الموضع مياه السماء ومياه الأرض فخرج بلفظ الواحد ومعناه الجمع. وقيل التقى الماء على أمر قد قدر لأن ذلك كان أمرا قد قضاه الله في اللوح المحفوظ كما حدثنا ابن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب قال: كانت الأخوات قبل الأجساد، وكان القدر قبل البلاء، وتلا فالتقى الماء على أمر قد قدر.
طبعا هنا فقط ملاحظة أنه في كل الرواية عن الآية عن سفيان الثوري إلى قوله فالتقى الماء على أمر قد قدر جاء مع محمد بن كعب القرظي من التابعين. هنا مسألة وهي قوله فالتقى الماء، يعني أبان لنا على من يقال التقى لابد أن يكون من اثنين، لما عبر عن الماء بالإفراد دل على أن المراد به إيش؟ يعني جنس الماء، يعني ماء السماء وماء الأرض. المسألة الثانية قد يرد سؤال وهي لماذا ينص محمد بن كعب ومن التابعين على مسألة القدر؟ قل كان في الأقوات قبل الأجساد، وكان القدر قبل البلاء، مثلا فالتقى الماء على أمر قد قدر، فهو يعني يذكر العقيدة ويستدل لها، هذا الموطن الآن يذكر الاعتقاد ويستدل له،
لأن القدر قد ظهر.
أيوة، لأنه القدر أقول القدر ظهر في أواخر عام الصحابة أدركوا، مثل عبد الله بن عمر أدركها، فإذا كان صغار الصحابة أدركوه فقطعا يكونون كبار التابعين من محمد بن كعب أيضا أدركوه، وهذا يفيد في ما يمكن سميه تطور أو أي يعني عبارة في التفسير، يعني في عبارات التفسير عند السلف وإدخال أشياء قد حدثت في عصرهم يعني أشاروا إليها، يعني كانوا أشاروا إلى شيء قد حدث في عصرهم، هذا يستفاد من يعني نص محمد بن كعب على مسألة القدر هنا.
استشفائهم لكل داء حدث في الأمة من القرآن،
ممكن هذا ممكن، لكن المقصود أنه تغير وجه التفسير، لو يعني لو كان عند المتقدمين قد لا يذكر لك هذا، كان في الأقوات قبل الأجساد، وكان في الأقوات قبل الأجساد، وكان القدر قبل البلاء، نريد أن نوص على القضاء والقدر.
نعم، هل أقواتها مناسبة للآية؟
إيه، هل الأقوات مناسبة؟ الله أعلم، يعني كانت الأقوات قبل الأجساد، قد تكون باب الاستطراد، يعني قد تكون باب الاستطراد من الأقوات قبل الأجساد، هل لها علاقة به فالتقى الماء على أمر قد قدر؟
أو أن يكون الكلام أصلا عن قضية القدر
يستدل
هنا لأجل الآية،
ممكن أن يكون كلامه أصلا وتقرير مسألة القدر، هذا هو الظاهر وهو استدل بهذه الآية. نعم،
يوسف نشتغل هنا وقيلة يتلقى الماء على أمر قدر لأنه كان أمر في القبر ولا في لوح المحفوظ،
قال أنه هنا الآن في الأول قال على أمر قد قدره الله وقضاه، لم يمس على اللوح المحفوظ، هنا أراد أن يثبت قضية القدر أنه في اللوح المحفوظ، الذي قال محمد بن كعب أراد أن يمس على اللوح المحفوظ أنه مقدر في الأزل لكن في اللوح المحفوظ، أنا منذ الخلال
بعد كلام جريد ولا لا؟
إلا
أكبر الله في لحن الحقوق
إلا إلا كلام محمد الكأس يرجع إلى هذا المعنى. نعم،
القول في تعويض قوله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، يقول تعالى ذكره وحملنا نوحا إذ التقى الماء على أمر قد قدر على سفينة ذات ألواح ودسر، والدسر جمع دسار، وقد يقال في واحدها دسير كما يقال حديث وحباب، والدسار المسمار الذي تشد به السفينة، يقال منه دسرت السفينة إذا شددتها بمسامير أو غيرها.
الدسار ولا الدسار؟
الدسار
وقد اختلف أهل التأويل في ذلك، فقال بعضهم في ذلك بنحو الذي قلنا فيه، ذكر من قال ذلك عن أبي صخر عن القرظي وسئل،
لو تقرأ السند لن فيه إشكال.
حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد أخبرني ابن لهيعة عن أبي صخر عن القرظي.
نعم، هذا فيه غرابة، أنا كنت كاتب من النسخة الأولى يعني السند فيه غرابة، السند بغرابة لأن ابن زيد عن اللهيعة، فإذا به هنا يقول بعد اغتصاب ومين يعني ذكر لي من نسخة مطبوعة قال بن زيد، فقال بن زيد هذه خطأ صواب
بن واحد عن ابن
لهيعة يعني لهيعة قال أخبرني ابن لهيعة حدثني يونس قال أخبرنا ابن واحد قال أخبرني ابن لهيعة نعم.
وسئل عن هذه الآية عن القرظي، وسئل عن هذه الآية وحملناه على ذات ألواح ودسر قال الدسر المسامير.
المعلق سريعا فقط من التعليقات، من عندنا طبعا القرظي هو محمد بن كعب، هنا أيضا يدخل في تاريخ التفسير لسؤال التابع، السؤال التابع طبعا من الذي سأله لم يذكر، ويكون باب سؤال التابع، قد يكون الذي سأل تابعي مثله وقد يكون الذي سأل من أتباع التابعين، لكن المقصود هنا أنه يدخل ضمن سؤال التابع. طبعا الدسر بمعنى مسامير كما سبق أنها جمع دسار. نعم.
وعن قتادة قوله وحملناه على ذات ألواح ودسر حدثنا أن دسرها مسامرها التي شدت بها. وعن قتادة في قوله ذات ألواح قال معاريض السفينة قال ودسر قال دسرت بمسامير. قال ابن زيد في قوله ودسر قال الدسر المسامير التي دسرت بها السفينة.
لا هنا قال إلى مسمس
التي دسرت بها السفينة ضربت فيها شذت بها
إذا شذت بالدال لا بالدال
وعن ابن أبي طلحة عن ابن عباس قوله ودسر يقول المسامير. وقال آخرون بل الدسر صدر السفينة قالوا وإنما وصف بذلك لأنه يدفع الماء ويدسره.
يكون الجمع إيش بناء على هذا؟ الآن الدسر مربي صدر السفينة يكون جمع دسراء، دسراء دسر ودس أيضا السكون وبالضم يكون جمع دسراء كما ذكر في القاموس. نعم.
هل يكون مجرد الألواح مثل مسقطات حديد مثلا
للدسر؟
يكون مجرد الألواح يعني
الله أعلم، في الغالب أنه سيكون من الألواح لكن ما ورد
هنا في مغاية ألواح ودسر، فإن بلنا أن النص الألواح شيء والدسر شيء آخر، في مغاية الآن
إيه الألواح
المسامير في مغاية
الألواح اللي هي الألواح العريضة التي تبع للسبيل والدسر بناء على طبعا قوله ستكون إيش ما توضع في عارضة السفينة مقدمة على ما هي التي تدفع السفينة يعني تشق الماء كما سوق يعني عرضها من جهة الوسط وليس من جهة الأصل. نعم.
وقال آخرون بل الدسر صدر السفينة قالوا وإنما وصف بذلك لأنه يدفع الماء ويدسره. ذكر من قال ذلك عن الحسن في قوله وحملناه على ذات ألواح ودسر قال تدسر الماء بصدرها أو قال بجؤجؤها. وكان الحسن يقول في قوله ودسر جؤجؤها تدسر به الماء. وعن الحسن أنه قال تدسر الماء بصدرها. وعن عطية عن ابن عباس قوله ودسر قال الدسر تكلك السفينة
كلكل
السفينة. وقال آخرون الدسر عوارض السفينة. ذكر من قال ذلك عن مجاهد ذات ألواح ودسر قال ألواح السفينة ودسر عوارضها. وقال آخرون الألواح جانباها والدسر طرفاها. ذكر من قال ذلك عن الضحاك في قوله ذات ألواح ودسر أما الألواح فجانبا السفينة، وأما الدسر فطرفاها وأصلاها.
لا، نقول هنا في ميم أصلها، وفي المخطوط قال وأصلها، وأما الدسر فطرفاها وأصلها. وأصلها
وقال آخرون بل الدسر أضلاع السفينة. ذكر من قال ذلك عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ودسر قال أضلاع السفينة.
طبعا كما يلاحظ أن فيه اختلاف شديد في معنى الدسر. أولا قول الجمهور عن المراد بها إيش؟ المسنة. قول الجمهور عن المراد بها المسنة، والقول الآخر على أن المراد بها صدر السفينة لأنها إيش؟ تدسر الماعين ترفعه. وهذا يقودنا إلى أن نعرف مادة الدسرة أصلها في اللغة، يعني أصلها الاشتقاق والدفع بقوة. الدفع بقوة وقال عنه إيش؟ دسر. يعني في المسمار سمي، يعني أطلق عليه دسر لأنه يدفع بقوة في الخشب. كذلك السفينة تمشي بالماء أيضا تندفع بقوة. مفسر عندكم جؤجؤ هنا فسره قال جؤجؤ السفينة والطائر قال صدرهما، والكلكل أيضا الصدر من كل شيء. وقال آخرون للقول الثالث أن الدسر عوارض السفينة، هذا عن مجاهد. ويبدو أنه نفس قوله الآخر لكن اختلاف عبارة، اللي قال أضلاع السفينة قال
الألواح،
لا قال ودسر أضلاع السفينة، هنا قال ودسر عوارضها.
سبق أن عرف الألواح بأنها العوارض،
لأن الواح قال هنا ألواح السفينة، ذات الواح قال ألواح السفينة،
دسر عوارضها.
نعم ذات الواح قال معاريض السفينة. حدثنا ابن عبد الأعلى
قتادة. لكن مجاهد يرى أن الدسر العوارض أو أن المراد بها إيش؟ الأضلاع. وقول الضحاك وقول الرابع أن المراد بالدسر إيش؟ طرفاها وأصلها. كان الأصل يبدو والله أعلم أنه أراد أنه إيش؟ الأصل الذي يمسك بها وأطراف وأطرافها. وكان أراد أن يقول أن هذا هو أقوى ما في السفينة ويدفع السفينة. وكل ما قالوه راجع إلى معنى الدفع، يعني كل ما قالوه راجع إلى معنى الدفع. ولا شك أنه عند الترجيح يقدم هنا قول الجمهور أن المراد بالدسر إيش؟ المسنون. وفي رواية يعني ذكر أنها المراد بالدسر الليف الذي شدت فيه السفينة، يعني الليف شدت فيه السفينة، يعني فأيضا هذا من الأقوال التي ذكرت. فيقدم القول هذا لقول الجمهور كما ذكره أو قدمه ابن عطية، يعني اعتمد على ما ذكره ابن جرير فقدم القول بأن المراد بها المسنون. ويبقى الأقوال الأخرى النظر بينها وبين علاقتها بالأصل اللغوي، ثم بين أيضا احتمالها للسياق. إذا جعلنا الدسر صدر السفينة يكون معنى حملناه على ذات ألواح، كما قال ذات ألواح وذات إيش؟ دسر، يعني دفع، يعني حملناه على ذات ألواح وذات دفع اللي إيش؟ السفينة نفسها، إنها السفينة لما تدفع بصدرها الماء. إذا أخذنا بقول من قال الدسر العوارض، فعوارض السفينة إذا كان مرد بها الجانب يعني الأطراف يعني أطرافها أو عوارضها، فأيضا فيها معنى إيش؟ الدفع، لأن في النهاية تلتقي هذه العوارض فتشكل الصدر ويكون فيها أيضا معنى الدفع. ذلك قول الضحاك لأن فيها الطرفان، وأحد الطرفين لا شك أن فيه معنى أيضا الدفع. وقول مجاهد الأضلاع يرجع إلى قوله الذي ذكره قبل أن المراد بها العوارض. لأن أضلاع السفينة أيضا فيها معنى الدفع. فكان كل هذه الأقوال راجعة إلى هذا المعنى اللغوي الذي هو أصل اللفظ. ولكن يقدم الأول أن يقدم قول الجمهور وهو أن المراد به المسامير التي تدسر بها السفينة. طبعا
ليس من مرجحات الشيخ أن نقول أن فيه مغايرة، لأن حتى هذه التي ستدفع في مقدمة السفينة قد تكون أيضا من الخشب الغليظ نوع من الألواح، لكن المسامير مخالفة
يعني ممكن ولكن ليست لازمة، لكن يسانس فيها يعني أن العطف مغايرة في المعطوفين يعني يسانس فيها، تكون الألواح من مادة والدسر من مادة أخرى يسانس فيها، لكنها ليست يعني أصلا بذلك وجود أقوال السلف هم فهموا هكذا، فلا يعني يترك هذا الفهم طبعا. هنا لا شك أن قد يرد سؤال وهو المفروض أنه طبعا يكون في سورة أخرى لكن نشير إليه سورة سريعة، هو أن نوح عليه السلام صنع الفلك وأخبر سبحانه وتعالى أنه كل من مر به ملأ من قوم سخروا منه. هنا يرد سؤال، هل كان الفلك معروفا قبل نوح عليه السلام أو كان نوح عليه السلام هو أول من صنع الفلك؟ يعني لم يرد في التواريخ ولا أشير إلى ذلك، فيحتمل الله أعلم أن تكون سخريتهم من هذا الشيء الذي يسمعه وهم لا يعرفون ما هو. هذا احتمال أن يكون نوح عليه السلام صنعه وهم لا يعرفون ما هو، لأنهم لم يحتاجوا ركوب البحر في وقت فلما أنزل الله سبحانه وتعالى الماء كانت نتيجة يعني أو يعني فائدة هذه السفينة وهذا الفلك أن نجى الله سبحانه وتعالى بها من نجى من نوح ومن معه. فقد يكون الله أعلم أنه لم يعرف بعد صنع السفن قبل نوح عليه السلام، ويكون ذلك لعدم الحاجة إليها إن ما كانت وسيلة تنقل حتى لا. وإن قيل إنها كانت وسيلة معروفة فهو ما ذكره بعض المفسرين أنه كان في مكان فيه برية، يعني كان على البحر، وهذا مجال استغراب القوم من أنه يصنع سفينة في البحر، هذا محتمل وهذا محتمل. طبعا في قصة نوح مسائل أخرى كبيرة لا نطرقها، لكن من طرائف بعض المتأخرين ممن اعتمد الآثار واللي هي آثار أشهد أن لا إله إلا الله آثار علم الآثار، يعني من اعتمد علم الآثار نعم يزعم أن المسامير لم تكن تعرف في عهد نوح فلا يصح أن يفسر به، ولا شك هذا مخالف للصواب، لأن الذين هم أعلم بالقرآن وأعلم بلغة العرب فسروا ذلك بهذا المعنى، فلا يعمد إلى مثل هذه المصادر ويرد يعني ما يرد عن السلف وبحجة أنه لم يكتشف في الآثار أو أن التاريخ الذي كتبوه وقسموه لا يدل على هذا المعنى المذكور في كلام السلف. نعم. يمد مثل الآية الأخيرة تجري بأعيننا،
وقوله تجري بأعيننا يقول جل ثناؤه تجري السفينة التي حملنا نوحا فيها بمرأة منا ومنظر، وذكر عن سفيان في تأويل ذلك ما حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان في قوله تجري بأعيننا يقول بأمرنا جزاء لمن كان كفر.
لا وقوله هذا بيأتي في استقل طيب
بفائدة السفينة أن قومه على هذا التقدير لأن عذابهم عم الأرض كانوا في مكان ما في بلادهم وكلهم هم أهل الأرض
هذا أيضا قول أو نقاش أنا قلت القصة فيها كلام يعني هل عم الطوفان جمع الأرض أو عم المعمورة التي كان بها نوح عليه السلام وقومه وهم الذين كانوا البشر فقط وهم الذين كانوا يمثلون البشر في ذلك الوقت.
أي إذا قيل إن أنت فلم حمل من الحيوانات أزواج لأجل أن يبقى الناس كما قال
وكم حمله وكم قدر السفينة كلام يعني يأتي طويل يعني في النظر العقلي في مثل هذا الموضوع، لكن المقصود أنه فيها أسئلة واستفسارات لكنه يؤمن في مجمل ما جاء في القرآن. إذا
وهل أعين من الله سبحانه وتعالى أن يكون إسماعيل حاله بالملائكة من يستطيع صنعه؟
الله هو على مع الفلك هو الأمر له هو
ومع المؤمنين
لم يذكر الله هو قد يكون من صنع معه لا بد يكون مساعدة لكن هو الذي أمر مباشرة. القول سبحانه وتعالى تجري بأعيننا أي كما قال الإمام بمرأة منا ومنظر. وذكر عن سفيان أنه قال بأمرنا، فهل يعتبر قول سفيان تأويل أم ماذا؟ أجل تفسير باللازم، يعني يحمل تفسير سفيان على أنه من باب التفسير باللازم، من باب التفسير باللازم وليس تأويلا،
لأنه سفيان ليس من الأول.
أي نعم، لأن هذه العبارة ستجدها عند المتأخرين أيضا، تجري بأمرنا، وبعضهم قال تجري بحذرنا وطلاتنا، وفي أقوال أخرى طبعا أشد شذوذا من هذا، مثل ما قال تجري بأمر بأعيننا يعني بأوليائنا تقصدون إيش؟ نوح ومن معه، يقول فلان عين الله في الأرض يعني ولي الله في الأرض، أذكره أبو حيان وغيره دون اعتراض عليه، فتجد مثل هذه الأقوال. وقد زعم بعضهم أنه يوجد عند السلف تأويل استنادا على قول سفيان هذا، وهذا عدم فهم لطريقة إيش التفسير عند السلف، من قد يعبرون عن الشيء بنظيره أو يعبرون عنه بلازمه. قد عبر هنا سفيان عن الأمر بلازمه، وسفيان الأصل عنده إيش الإثبات، ما دام الأصل عنده إثبات فيحمل تفسيره على أنه من باب التفسير باللازم فليس نفيا للصفة. ترد أيضا قضية يذكرها بعضهم، هي قضية أنه لما قال سبحانه وتعالى تجري بأعيننا، يقول إذا يلزم من ظاهر هذا الخطاب أن تكون تجري بعين الله، وهذا طبعا لا شك أنه إيش من الشبه، من الشبه وليس بصحيح، لأن إثبات الصفة شيء وتفسير المعنى الذي يكون الصفة شيء آخر. فلهذا تجد مثلا لالكائي لاستدلال بهذه الآية قال سياق ما دل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أن من صفات الله عز وجل الوجه والعينين واليدين، وذكر جملة آيات وذكر منها تجري بأعيننا واصنع الفلك بأعيننا ووحدنا، ثم قال وروي عن ابن عباس في تفسير أعيننا أنه أشار إلى عينيه، وهذا يحمل على تحقيق أو الصفة، يحمل على تحقيق الصفة. كذلك البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد أيضا ذكر تحت هذه الآية الباب ولتصنع على عيني، قال تغذى، وقوله عز وجل جل ذكره تجري بأعيننا، ثم ذكر طبعا هذا هو الباب، ثم ذكر تحته حديث قال ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينيه، وأن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، وهذا أيضا داخل ضمن تحقيق الصفة. فكله أو عند السلف إثبات صفة العين، يعني إثبات صفة العين، لكن المخالفين ينفون الصفة ثم يجعلون هذا هو تفسيرها، أن تجري بأمرنا أو بحفظنا إلى آخره، يجعلون هذا هو التفسير، هذا غير صحيح. نقف عند هذه ولا نكمل؟
إذا لو قال قال الشيخ أن السلف يحشرون بأعين العين الحقيقية هم الذين يثبت الآن يعني يثبت الاثنين ربا على هذا
إلا هذا نعم نثبت أنه يثبتون العين فمن لازم العين كذا ننتهي من هذه الآية.
الآن اللي عند الشيخ تجري بأعيننا يقول بأمرنا
فقوله جزاء لمن كانت
مسألة اللازم شيء العين اللازم لها قد يختلف، يعني ممكن نرجح الآن مسألة بأمرنا ومسألة بكلاءتنا، يعني استخدام العرب للعين على عيني وأنت تحت عيني ونظري نحو تيجي الكلاءة كما قال لموسى إنني معكم أسمع ولا تخاف يعني
المجموع والآن حنا نفسر أو نعلق على تفسير سفيان فقط، لكن في تفسيرات أخرى السلف فيها بحفظنا بكلاءتنا كلها داخلة ضمن الناس، لا يعني هذا أن هذا اللازم قد يتعدد لازم قد يتعب. نعم.
وقوله جزاء لمن كان كفر، اختلف أهل التأويل في تأويله، فقال بعضهم تأويله فعلنا ذلك ثوابا لمن كان كفر فيه،
من كان كفر فيه،
فعلنا ذلك ثوابا لمن كان كفر فيه بمعنى كفر بالله فيه. ذكر من قال ذلك عن مجاهد جزاء لمن كان كفر قال كفر بالله.
لا، هنا جزاء لمن كان كفر، وعلق هنا قال بفتح الكاف والفاء، وهي قراءة شاذة، وقرأ بها يزيد بن رومان وقتادة وثمود، يعني كان يريد أن يقول أن قراءته جزاء لمن كان كفر. نعم.
وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد جزاء لمن كان كفر قال لمن كان كفر فيه.
لا، كفر بالله
الأولى، كفر بالله الثاني.
الأولى كفر بالله والثاني كفر فيه. نعم.
ووجه آخرون معنى من إلى معنى ما في هذا الموضع، وقالوا معنى الكلام جزاء لما كان كفر من أياد الله ونعمه.
جزاء لمن قال وفي مين ما وما في لمن ما بيشكر لا لمن هو الآن في الأصل لمن ماشي هذه أخرى ما بيشكر
جزاء لمن كان كفر من أياد الله،
لمن كان كفر،
لمن كان كفر من أياد الله ونعمه عند الذين أهلكهم وغرقهم من قوم نوح. ذكر من قال ذلك، قال ابن زيد في قوله جزاء لمن كان كفر قال لمن كان كفر نعم الله وكفر بأياديه وآلائه
بآلاء ربه، صحح كذا قال جميل بآياديه وآلائه، صحح قال وكفر بآلاء ربه
بعدها
وكتبه
بعدها
ورسله، ما عندكم هذا؟
عندنا رسله الترتيب، وكفر بآلاء الله
بآلاء ربه
بآلاء ربه
وكتبه ورسله،
يعني كفر بمعنى كفر؟
لا، ما في معنى لا.
وكفر بآلاء ربه ورسله وكتبه فإن ذلك جزاء له. والصواب من القول في ذلك عندي ما قاله مجاهد، وهو أن معناه ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فغرقنا قوم نوح، ونجينا نوحا عقابا من الله وثوابا للذي جحد وكفر،
الذي جحد وكفر،
وثوابا للذي جحد وكفر، لأن معنى الكفر الجحود، والذي جحد ألوهته ووحدانيته.
لا، والذي عندي وهو يقول سقطت فيني
والذي وهو ولا وهو
وهو الذي
سياق مثل غرقنا قوم نوح ونجينا نوحا عقابا من الله، هذا فات على الغرق، وثوابا يعني ضد العقاب الآن نصيب به الثواب اللي وحينا، وثوابا للذي
جحد،
فذكر
الذي جحد هو نوح، هي عندي فتحها جحد وكفر،
هنا جحد
وجحد أصح وجحد وكفر ماشي، فانزل بعدها قليل
بس الثواب ما يلزم،
ما يلزم منه
لا
من
لأن مقابلة
خلنا نقرأها ثم عشان تنتبه. نعم.
وهو الذي جحد ألوهته ووحدانيته قوم نوح، فقال بعضهم لبعض لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ومن ذهب به إلى هذا التأويل كانت من الله،
كانت
من الله،
لا كانت من الله، جزاء لمن كان كفر به اللي هو الله.
كانت من الله، كأنه قيل عوقبوا لله ولكفرهم به. ولو وجه موجه إلى أنها مراد بها نوح والمؤمنون به كان مذهبا، فيكون معنى الكلام حينئذ فأن ذلك جزاء لنوح ولمن كان معه في الفلك، كأنه قيل غرقناهم لنوح ولصنيعهم لنوح ما صنعوا من كفرهم به.
نعم. هنا الآن عندنا إذن معنيان، إلا لمن كان كفر، أن جزاء لمن كان كفر أي كفر بالله، فيكون هذا على من؟ على قومه، أي أن تجري بأعيننا. اللي قبلها هجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمن قد قدر، إلى أن قال وحملناه على ذات الواح وبشر، ثم قال تجري بأعيننا، ثم قال جزاء لمن كان كفر، يعني فعلنا اللي هو إيش الطوفان جزاء لمن كفر بالله. هذا على قراءة من قرأ كفر. إذا كان جزاء لمن كان كفر، هل كفر فيه أو كفر به؟ إذا كانت كفر به يعني جحد، فهو الله سبحانه وتعالى، يعني الله الذي جحد به، أو تكون نوح، أو تكون نوح، يعني يكون تقدير إما نكون جزاء يعني من أجل نوح أو جزاء من أجل الله سبحانه وتعالى. فالأقرب الله أعلم أن يكون مراد به نوح، لأن الخطاب كله حمل عنه، أن السياق كله عن نوح عليه السلام، فيكون أنه جزاء له عوقب هؤلاء الكفار، وهو أعطي السفينة وكانت في حفظ الله سبحانه وتعالى. لكن عند هذه
أشهر الشرق نقص جزاء لمن كان كفر، جزاء لمن على كفر على أن جزاء لمن كان كفر بالله.
إينا.
وإذا قلنا كفر،
يعني كفر به أو فيه، كفر به اللي هو الله سبحانه وتعالى، أو كفر فيما أتى به اللي كفر اللي هو جحد اللي هو نوح عليه السلام.
كفر به
كفر بالله
بالله كفر
فيما في نوح، يعني فيما جاء به فيكون كفر بنوح نفسه، يعني جحد نوح عليه السلام.
هذا هو الأقرب اللي جاهده،
هو أقرب إلى هذا الوقيل، ويظهر الله أعلم أنه أقرب من جهة أن السياق كله في نوح عليه السلام.
كان ابن الحفيد أكثر هذا
اللي هو نوح،
قال الذي جسده أو قال الذي كفر أو جسده،
هو غيره من المفسرين، أنا ما أجمع كان قال به، لكن غيره أيضا أشار له. هذا
كنت أسلم عن مالي له هذا،
والله ما أدري عن المفسر، لكن أذكر بعض المفسرين، وهو أقرب من سير السياق، لأن السياق كله في نوح عليه السلام.
ابن جرير وش
ابن جرير كأنه يعني اختار نوجه قراءتين، لكن مقدم أن من الله، أنه قال وإن وجه من إلى أن مراد به نوح، فكان جعله أقل الرتبة، كان مقدم المراد به الله. نقف عند هذا ونحن إن شاء الله
شيخاني قلناه قراءة تتحكم في المعنى.
نعم هو كان
كذا كان في المكان الجريح.
نعم هو كأنه يريد أن ينبه على أن الاختلاف اختلاف قراءة، أن الاختلاف اختلاف قراءة، وهذا مهم جدا في التنبه إلى أن السلف يفسرون على القراءة التي يقرأون بها. السلف مجاهد يقرأ بهذا القراءة فسر بها، أكون فيما بعد قيل عنها شاذة أو كذا شيء آخر، لكنه قرأ بها فسرها. لا هنا. طيب الدرس القادم تبغون الأسبوع القادم ولا مؤجله؟ اللي كانوا يبغونه في الأسبوع القادم مازال. ها؟ كيف؟
هذا درسين.
لا هو درس الله. لا 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 الأسبوع الجاي على الأقل، على الأقل عندنا مسائل.
ما البركة
شيء. لا إذا ما خلي الأسبوع الجاي ما البركة.